بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
كيف نرتقي بفكر أبنائنا
لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أشكر ابتداء الإخوة في جيل المستقبل الذين هيئوا لهذا اللقاء المبارك ورتبوا له، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والنفع العميم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، التربية الفكرية والتربية العقلية الآن من أهم أشكال التربية التي تعنى بها الأمم في كل مكان، نظراً لأن العالم كله يعتمد الآن التقدم العلمي والتقدم الفكري على أنه أساس للنهضة وأساس للتقدم وأساس للرقي والازدهار. ونحن فاتنا وقت طويل وفات علينا وقت طويل ونحن مبتعدون عن هذه المسألة وغير مهتمين بها، وقد آن الأوان ألا نضيع المزيد من الأوقات في هذا الشأن. دعونا نقول في البداية، العقل عقلان: عقل أولي فطري، وهذا موحد على اتساع العالم. في كل العالم هناك عقل واحد فطري، كما أن هناك عينا واحدة وأذنا واحدة تسمع وترى بآلية واحدة، هناك عقل فطري أيضا يفكر بآلية واحدة، وهذا العقل كما قلت موحد. والذكاء أيضا موحد على مستوى العالم، فليس هناك شعب ذكي جدا وليس هناك شعب غبي جدا، لكن الذكاء على مستوى الأفراد هو مختلف. طبعا في كل أمة هناك الأذكياء جدا والعباقرة المتفوقون، وهناك الأذكياء والعاديون وأشباه العاديين والأغبياء والأغبياء جدا، كل الأمم فيها هذه القسمة. في رؤيتنا أن العقل هو عبارة عن أداة لإدراك المعاني، كما أن العين هي أداة لإدراك الأشياء التي تنظر، والأذن أداة للأشياء التي من شأنها أن تسمع. العين لا ترى في حالة الظلام، ولا ترى إلا الأشياء التي تقع في مقابلها. كذلك العقل لا يرى مع الجهل، إذا لم تغمر الأشياء بالعلم وبالمعرفة فإن العقل لا يراها. على مستوى المبادئ ومستوى الأصول، الوحي هو الذي يوفر النور للعقل حتى يرى. المعرفة والخبرة البشرية هي التي تضيء الأشياء فيراها العقل. إذا لم يتوفر هذا العلم للعقل فإنه لا يستطيع أن يرى. يرى أشياء صغيرة، أشياء بسيطة يسيرة، لكن أن يرى في الأعماق فإنه لا يستطيع أن يرى من غير علم ومن غير معرفة. العقل الأول هو شيء فطري غريزي يتصرف في مقتضاه الإنسان بدون تعليم كثير. يعني نحن لو وضعنا 10,000 قط أمام 10,000 ثعبان ووضعناهم في 10,000 مكان منعزل في العالم، لوجدنا أن 10,000 قط يقاتل 10,000 ثعبان بطريقة واحدة. لماذا؟ لأنه يتصرف على مقتضى الغريزة التي ركبها الله تبارك وتعالى، مقتضى عقله المحدود. حتى الطفل الصغير ابن 4 سنوات يعرف أن الكأس الصغير لا يتسع لماء الكأس الكبير، يعرف تماما أن الإنسان لا يمكن أن يكون في نفس اللحظة داخل الغرفة وخارج الغرفة، يعرف هذا. هذا هو العقل الأولي المتحد بين كل البشر. أما العقل الثاني فهو العقل المكتسب، وهو ما نسميه بالثقافة، ليس بالثقافة بوصفها لفظا مرادفا للمعرفة، ولكن الثقافة كما طورت في علم الأنثروبولوجيا أو كما طورها علماء الإنسان، والتي تعني مجموعة الأفكار والمبادئ والنظم والأخلاق والقيم والعادات والتقاليد والأنماط التي تسود في بيئة من البيئات. هذه هي الثقافة بتعريفها الأنثروبولوجي، وهذا هو العقل الثاني، وهذا هو الذي تختلف فيه الأمم وتختلف فيه الشعوب. قد يسأل إنسان الآن، لماذا الحديث عن الارتقاء بفكر الأبناء؟ حقيقة هناك مبررات كثيرة للاهتمام بهذا الموضوع، لا أريد الآن أن أطرق إلا بعضها وعلى شكل موجز للغاية. أولا أيها الإخوة الكرام، الإسلام هو بنية حضارية راقية جدا، ولا يمكن للإنسان أن يدرك المرامي الحضارية للإسلام، ولا يمكن للإنسان أن يفهم العمق الفكري والتربوي والأخلاقي والتوحيدي لهذا الدين إلا عبر سوية معينة من الفكر ومن المعرفة. وبالتالي فأنا لا أتصور أبدا تدينا صحيحا دقيقا كاملا مع الجهل، لا تدين صحيح مع الجهل. وكلما ارتقى الإنسان في علمه وفي فكره وفي فهمه وفي خبرته وفي اطلاعه صار مؤهلا أكثر وأكثر لأن يفهم الإسلام على حقيقته. ولذلك فنحن أولا نريد أن نرتقي بأفكارنا لنتقدم خطوة نحو فهم الإسلام، وما لم يرتقي الفكر لدينا سيظل فهمنا للإسلام محدودا، وسنظل بعيدين عما ينبغي علينا من هذه السوية من الفهم ومن المعرفة. أيضا نحن أيها الإخوة الكرام في زمان المنافسة الشديدة، هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر الأشياء المتفوقة، ما عاد هناك مكان لشيء عادي، كل الأشياء العادية تفقد قيمتها في هذا الزمان، وجاء زمان الأشياء المتفوقة. ولذلك أفضل هدية لهؤلاء الأبناء الذين ائتمنا على تربيتهم وعلى توجيههم، أفضل هدية هي أن نجعل منهم أشخاصا متفوقين، أشخاصا غير عاديين في فهمهم، في سلوكهم، في تقواهم، في أخلاقهم، في إبداعهم، في عطائهم، في أدائهم، ليسوا أشخاصا عاديين وإنما هم أشخاص متفوقون. أيضا لا تستطيع يعني أن تعيش هذا الزمان بكفاءة وبكرامة من غير تفوق، لقد انتهى عصر وزمان الأشياء السهلة، انتهى. كل يوم يمر هناك متطلبات جديدة لأن تحيا حياة كريمة، كل يوم يمر. قبل 50 سنة 3/4 ما هو مطلوب لأن يعيش الإنسان بكرامته لم تكن مطلوبة، لكن الآن لا، الآن زمان يختلف بشكل متسارع، ولذلك الفهم والمعرفة والتفكير الجيد أداة أساسية في تأمين متطلبات هذا الزمان الصعب الذي يطل علينا والذي تترسخ متطلباته في حياتنا يوما بعد يوم. زماننا أيها الإخوان هو عصر التعقيد، لكن لا ننظر نحن فنرى فقط التعقيد، الثابت أنه مع كل تعقيد جديد تتاح فرصة جديدة وتتوفر بدائل جديدة. يعني الإنسان في البادية يعيش حياة بسيطة وفي بيئة بسيطة، ما المهن التي يمكن أن يجدها الإنسان في البادية؟ إنسان يعيش مع إبله في البادية، ما المهن التي يمكن أن يجدها؟ يمكن تصل إلى 10، لكن في المدينة تصل إلى 10,000. لماذا؟ لأن المدينة بيئة معقدة، وكلما كثر التعقيد تكثر البدائل. لكن إذا لم يكن الفتى قد أعد إعدادا ذهنيا جيدا فإنه حينئذ لا يرى البدائل ولا يرى الفرص، ولكنه يرى التعقيدات فقط ويرى التحديات، وهذا ما نشاهده. هذا النمط، نمط الذي يحصل على البديل ويحصل على الفرصة، ونمط الذي لا يرى إلا التحديات وإلا الصعوبات، كلا النمطين نراه في أبناء المسلمين اليوم. هناك الإنسان الذي لا يحسن إلا التشكي، ودائما كلما أخفق في شيء بحث عن ضحية يحملها ذلك الإخفاق، وهناك الشباب الذكي الألمعي الذي ما شاء الله لا يبحث عن فرص، إنما هو يوجد فرص، ليس فقط يعثر على فرصة وإنما يوجد فرصة. سأركز حديثي في هذه المحاضرة بحول الله تعالى على محورين أساسيين، ونتناول في كل محور عددا من النقاط. المحور الأول طريقة تعاملنا مع الطفل، والتي تؤدي إلى تنمية الجانب الفكري والجانب العقلي لديه. أما المحور الثاني فأتحدث فيه عن بعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن نوصلها للأطفال، ويجب أن نعمقها في حياتهم وفي فكرهم وفي عقولهم. هذه الأمور وهذه الأمور طريقة التربية، طريقة التعامل، طريقة التوجيه، إلى جانب المفاهيم التي نستوعبها ثم ننقلها للأطفال من خلال هذا وذاك بحول الله وطوله، تتكون لدينا ذهنية وعقلية جديدة لدى الأطفال، أرجو أن تكون أفضل من العقلية السائدة الآن. لكن اسمحوا لي أيها الإخوان أن أتكلم بصراحة قبل أن أخوض في الموضوع، وهي أن كثيرا مما أقوله نحن أولا بحاجة إلى أن نستوعبه قبل أن ننقله للأطفال، نحن أولا بحاجة إلى أن نستوعبه بشكل جيد وبشكل معمق، وهذه المحاضرة لن تكون أبدا كافية لتعميق هذا. نحن هنا الآن نعطي مفاتيح ونشير إشارات، أما تعميق هذه المعاني فقد تتطلب من الأب وتتطلب من الأم أن يقرأ الواحد منهما 5 كتب أو 10 كتب أو يسمع إلى 10 أشرطة. نحن الآن نشير كما قلت إشارات، وعلينا نحن الكبار أن نحاول أن نعمق هذه المعرفة أولا ثم ننقلها للأطفال. نحن الآن أيها الإخوان نعيش مشكلة من يربي المربي. هذا أنت تقول على الأب أن يقول كذا وكذا وكذا لأبنائه، طيب هو الأب غير مستوعب لهذا، هو لا يعرف هذا. ولذلك يذكرون قصة رمزية أن فتى في 16 أو في 17 ارتكب جرما شنيعا فحكم عليه بالقتل، ولما اجتمع الناس ليروا تنفيذ القتل قام أحد الحاضرين وقال لا تعاقبوا هذا الغلام، عاقبوا أباه الذي لم يحسن تربيته حتى فعل ما فعل. فما كان من الغلام، ويبدو أنه كان حكيما، ما كان منه إلا أن قال أبي رباني، أبي رباني، يعني بذل جهده في تربيتي، أبي رباني، لكن أباه ما رباه، أبي رباني بحسب ما يعرف، وطلع معه هذا اللي طلع معه. لكن لاحق الجد، الجد هو الذي قصر أساسا في تربية ابنه وصار ابنه أبا وربى بطريقة سيئة. طيب لو رجعنا إلى الجد سيقول نفس الكلام، سيقول أنا ربيت ابني والله كنت آخذه إلى الدروس وإلى المشايخ وإلى المسجد، ووالله بذلت معه كل جهدي وأعطيته المال من أجل إغرائه بالعمل الصالح وفعلت وفعلت، لكن ما طلع بيد كل واحد. إذن هذه هي المشكلة، هذه هي الآن الحلقة المفرغة المغلقة التي يجب أن نكسرها. طيب كيف نكسرها؟ نتعلم ونعلم في آن واحد، نتعلم ما علينا أن نتعلمه، وهذا الذي نتعلمه نبسطه وننقله إلى الأطفال. الشيء الأول طريقة التعامل مع الطفل وطريقة توجيهه وتربيته هو أن نتخذ من الحوار في الأسرة أسلوبا للمعايشة. الحوار لا يكون فقط أيها الإخوان بين طلاب العلم أو يكون في مجلس إدارة شركة أو يكون، لا، الحوار أسلوب حياة، بمعنى يعني تتاح الفرصة على قدم المساواة للصغار والكبار أن يقولوا ما لديهم. ونحن مرت علينا في التربية الأسرية فترات طغيان، يعني ما يسمح لأي واحد أن يتكلم مع الأب أو يتكلم مع الأم فيما يريد، الرجل يسكت المرأة والصبي يسكت البنت والكبير يسكت الصغير، وإذا واحد انتقد شيء في أبيه أو في أمه يقول له إنك أسأت الأدب وكذا. في تصوري إذا نقد الابن أباه بطريقة مهذبة هو فعل خيرا، وهذا من مصلحة الأب ومن مصلحة الأسرة أن تجد فيها من يقول له والله يا أبي ترى أنت قاسي في التربية، أو أنت والله أشعر أنك ما تهتم بنا كما ينبغي، أو والله نشعر أنك لا تعطي لقضية واجباتنا المنزلية والمدرسية ما تعطيها اهتماما. هذا في مصلحة الأسرة وفي مصلحة الأب بشرط أن يتم بطريقة لائقة، لكن أن نحرم على الصغار أن يدخلوا في حوار مع الكبار هذا هو في النهاية الذي يؤدي إلى تربية طفل خائف، تربية طفل مقموع ضعيف الشخصية لا يتحمل أي مسؤولية، وله سلوكان، سلوك أمام أبويه كما يحب الأبوان وسلوك آخر سيء يفعله في السر نتيجة عدم وجود انفتاح بين الأب وبين الأم من جهة وبين الأطفال من جهة أخرى. لا يعني الحوار الجدال، في فرق بين الحوار والجدال. في حالة الجدال كل واحد مصر على أن يقنع الآخرين بفكرته ولو أدى هذا إلى أن يكذب أحيانا ويقول غير الحق أو يرفع صوته أو الحوار لا، الحوار هو أن أحرص على أن أري من أحاوره نقطة غامضة لدي، أقول ترى هذه النقطة أنت مالك منتبه لها، وهو أيضا يحرص على نفس الشيء يريني نقطة لا أراها، نقطة غامضة أنا لا أراها يقول لي ترى هذه غامضة عندي. ليس الهدف من الحوار أن نخرج باتفاق وأن نخرج بإجماع، ليس هذا هو الهدف، المقصود أن نحسن الفهم، أحسن فهمك للموضوع وتساعدني على أن أحسن فهمي للموضوع. لذلك أنا أتصور أنه إذا أردنا فعلا أن يحدث نوع من التفتح الذهني لدى الأطفال في البيوت، يجب أن نعتمد الحوار وليس النهر والضرب والشتم كما هو في عند بعض الأسر للأسف، يعني يعتمد، أو التلقيب بالألقاب القبيحة للأطفال، ليس هذا أبدا أسلوبا في التربية، أو أسلوب الإملاء، أنا قلت كلمة وبس، هو يسمع منك لكن بعد فترة يتمرد ولا يعمل إلا الذي في ذهنه، لأنك ما أخذت وأعطيت معه وما حاولت معه أبدا ولا اقتربت منه. إذن قضية الحوار هي قضية أساسية في تربية الجانب العقلي لدى الأطفال، لا أقول الجانب العقلي فقط وإنما الجانب العقلي والروحي والنفسي والاجتماعي. كما قلنا أن الحوار يجب أن يكون هو أسلوب حياة وليس شيئا نتبعه في مؤسسة أو في مكان محدد. تشجيع الطفل على التساؤل، هذه نقطة مهمة جدا. الله جل وعلا فطر الأطفال على حب إلقاء الأسئلة، هو يريد أن يتعلم، لذلك يسأل باستمرار، يسأل يسأل إلى حد الضجر، يعني الأب والأم يضجران من كثرة ما يلقي من الأسئلة، ولكن الله تعالى هو فطره على هذا. بالعكس إذا كان طفل لا يسأل أنا أعتقد ربما يكون عنده مشكلة، يعني ربما يكون عنده نوع من التخلف العقلي لأنه لا يسأل، وكثرة الأسئلة هي علامة صحة. لكن نحن من كثرة الأسئلة أحيانا نجيب بأسئلة خرافية للطفل، أحيانا نجيب بما لا نعلم، أحيانا ننهر الطفل. إن كان عندك جواب قوله، ما عندك جواب قوله والله هذه أنا ما أعرفها وإن شاء الله نتعلمها وأقول لها. في بعض أشياء أسئلة قد تكون محرجة، ممكن نقول للطفل هذا السؤال هذا الجواب الذي أنا أعرفه لكنه غير مناسب لك الآن، وعندما تكبر بعد 5 سنوات 6 سنوات تتعلمه لنفسك، يقبل الطفل بهذا. التساؤل أيها الإخوان وطرح الأسئلة وسيلة أساسية جدا في المعرفة. نحن حسب تقليدنا الثقافي في مجتمعاتنا نظن أن الذي يسأل هو الجاهل، هذا غير صحيح. الجاهل لا يعرف كيف يسأل أصلا. لو جئنا الآن بقمر صناعي مثلا أو بجهاز إلكتروني وضعناه أمام إنسان أمي وقلنا له نحن الآن أحضرنا لك 10 مهندسين ليجيبوا على أسئلتك وتفضل شو عندك أسئلة، فهو بين أمرين، إما أن يسأل قل والله ما عندي ولا سؤال الحمد لله كل الأمور جيدة كما يفعل كثير من طلاب المدارس الآن، هو ما هو فهم شيء يقول لك ما عندي سؤال لأنه ما بيعرف، ما عنده خلفية على الموضوع، كيف يسأل عن شيء هو لا يعرف عنه أي شيء، لا يستطيع أن يسأل. فهذا الأمي إذا وضعت أمامه يعني جهازا إلكترونيا معقدا قلت له هؤلاء المهندسون جلسوا الآن هم مستعدون للإجابة على أسئلتك، هو بين أمرين، إما أن يسأل أسئلة مضحكة قل له يا أخي هذا الجهاز يعني يعمل على الكاز ولا يعمل على البنزين، هو جهاز إلكتروني، أو ممكن يقول له أخي هذا من خشب ولا من حديد، ويلقي 4-5 أسئلة تافهة غير ذات موضوع، أو قل الله ما عندي شيء، ما يستطيع أن يسأل، يعني هذا فهم خاطئ. الذي لا يسأل هو الجاهل، والقادر على السؤال هو العالم، والطفل الذي يسأل هو طفل يريد أن يتعلم. فنحن لا نجيب على أسئلة الطفل فقط، لا، نحن نشجعه على أن يتساءل، نقول له يا فلان تظن أن ابن الجيران فلان لماذا دائما هو الأول في صفه، أنت تظن ما الأسباب، يعني لماذا عندك جواب لهذا، لماذا فلان وفلان بينهما صداقة حميمة وأخوة في الله وكذا، هل تستطيع أنت يعني أن أنت ليس فقط تسأله، يعني ليس فقط تجيب على أسئلته ولكن أيضا أن تسأله تشجعه على أن يجد أجوبة للأسئلة التي تلقيها عليه. في عندنا قضية يعني لما يجيب الطفل يحاول أن يعلم، دعه يعلم الطفل، سهل جدا أن يعطيك جوابا، وفي البيئات الجاهلة الناس يتجرؤون على الكلام بغير علم، في مجالس كثيرة يكون هناك طبيب يسأل سؤال، الطبيب يتريث في الجواب وغير المختصين من الناس يلقون بالأجوبة، يتجرأ الناس غير العالم، يتجرأ على القول، العالم يحسب حساب كلامه قبل أن يتكلم. فليس الكلام هو أن يتحدث الطفل، لا، فقط نطالبه أن يعلم لماذا، لماذا أنت قلت هذا الكلام. طبعا قد يعطيك علة صحيحة أو سببا صحيحا أو سبب غير صحيح، إن كان صحيح تقول له والله أنا أوافقك هذا كلام تمام، إن كان غير صحيح قل له لا أنا أعتقد هذه العلة غير صحيحة، فتش عن علة ثانية. يعني لماذا نحن نريد التأكيد على قضية التعليل وربط الأسباب بالنتائج. نريد هذا لأن الآن يسود في كثير من البيئات الإسلامية يسود العقل الخرافي، يقول لك والله فلان نجح ضربة حظ، يا أخي إنسان محظوظ، هو لا يرى الجهد الذي بذله فلان يقول هذا محظوظ، أو يؤمن بقضية الطفرة أنه لعل صح لنا فرصة يا أخي تختلف كل حياتنا. هذه الفرصة لن تأتي يا أخي، الفرصة تأتي لما أنت تؤهل نفسك لها، تتعلم، تعد نفسك، تبذل جهدك. نحن نريد لهذا الطفل أن يعرف أن كل نوع من النتائج يحتاج إلى نوع معين من الأسباب والمقدمات، وأن كل نوع من المقدمات والأسباب فيه نتائج معينة سترتبط به. النجاح مقدماته الاجتهاد، الرسوب مقدماته الكسل، التفوق مقدماته التنظيم وبذل الجهد، التلاؤم مع الناس مقدماته حسن الخلق والصبر عليهم. إذا أردت أن تتنافر سهل، اشتم الناس تتنافر معه. يعني نكون لدى الطفل قضية أن هناك أسباب وهناك نتائج، وكلما أخذنا بهذه الأسباب حصلنا بإذن الله عز وجل على النتائج التي نرجوها والتي نتوقعها. أيضا من أجل تنمية الذهنية لدى الأطفال والجانب الفكري، قضية الحديث عن البدائل. الآن للأسف الشديد نحن حينما نجلس ونتحدث في مجالس سمرنا في جلسات عادية، 80% من وقتنا يذهب للحديث عن المشكلات. الكل يشكو ولا تجد أحدا يعجبه شيء. والحقيقة أيها الإخوان أن الوعي البشري اخترع الشكوى من سوء الأحوال من أجل أن يتخذ من الشكوى محرضا على التقدم. يعني الشكوى لها وظيفة نهضوية، وهي ألا يستسلم الناس وأن يعرفوا أنهم في وضع سيء وأن يعملوا لتحسين ذلك الوضع. ولو أنك رجعت إلى التاريخ ما وجدت أي أهل زمان راضين عن زمانه، ليس عندنا فقط، لدى كل الأمم، كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. إذا كان الكل يشكو منها، هي لمن إذا؟ ما لها أصحاب، ما لها أحباب، ما لها مستفيدون، ما لها. هكذا الناس تشكو، ولا تكون الشكوى في كثير من الأحيان مطابقة للحقيقة وللواقع، ولكن كما قلت الوعي البشري يتخذ من الشكوى محرضا على التقدم وعلى النهوض. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، يقول رحم الله خالتي عائشة حين كانت تقول، رحم الله لبيدا حين كان يقول، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يقول عروة، تقول خالتي عائشة رحم الله لبيدا، لو عاش إلى زماننا، من يقول هذا؟ عائشة أم المؤمنين، تقول رحم الله لبيدا لو عاش إلى زماننا ماذا كان يقول؟ ويقول عروة رحم الله خالتي عائشة لو عاشت إلى زماننا ماذا كانت تقول؟ الكل إذن يشكو. نحن الآن لما نتحدث عن الحلول نعطيها 20%، ووالله في أحيان كثيرة ما نعطي لأي حل ولا دقيقة. يعني حضرت مجالس، ألوف المجالس، لم أسمع فيها حلا لمشكلة. يبدأ المجلس بشكوى وينتهي بشكوى، وينتهي باليأس والإحباط. نحن لا نريد هذا، نحن نعتقد أنه ما من مشكلة إلا ولها حل، ما من مشكلة إلا ولها حل. لكن هذا الحل قد لا يكون مرضيا، وقد يكون نصف مرضي، وقد يكون يعني سيء، ولكن هو أفضل المتاح. ما في شيء أفضل بحسب الظرف وبحسب البيئة. ولذلك نحن الآن من كثرة ما نشكو يظن الأطفال أن الدنيا مقلوبة رأس على عقب، لا فيها خير ولا فيها نجاح ولا فيها صلاح ولا فيها أمانة ولا فيها رفاهية، ما فيها شيء. هذا ليس بصحيح. بشكل عام في كل العالم الذين يعيشون الآن، معظم البشر 80% من البشر يعيشون في رفاهية أفضل مما كان فيه الناس قبل 50 سنة. لكن دائما فنحن نريد لما يطرح حل نقول طيب هذا الحل له مساوئ كيف وكيف، طيب ما البديل عن هذا الحل؟ لما يشكو الطفل من شيء يقول والله أنا ما أريد أن أستمر في الدراسة في المدرسة، ما أريد، طيب ما البديل؟ قل له ما البديل عندك؟ قل لك والله البديل أن أذهب وأعمل في متجر. تقول له في هذا المتجر أنت لو عملت فيه 50 سنة ما زاد راتبك عن 2000 أو 2500، انظر هل تستطيع أنت من وراء هذا المبلغ أن تؤسس أسرة وأن وأن وأن. دائما كلما ذكر حل ولم يعجب أو وضعية ولم تعجب نقول ما البديل عن هذه الوضعية. فلما نحن نتحدث عن البدائل الكثير من المثالية التي في أذهان الناس تتبخر. الكلام أيها الإخوان سهل، ما أسهل الكلام، الكلام ببلاش كما يقول، لكن لما تنقد وضعية من الوضعيات، وأنا كثيرا ما جربت هذا، يعني ينقد الناس وضع يقول طيب كلامكم كله صحيح، لكن ما البديل عن هذا؟ ما الذي يجب عمله؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ نحن الآن 80% من أوقاتنا تذهب في تصوير المشكلات و20% في حل المشكلة. المطلوب هو العكس، 20% في تصوير المشكلة و80% من الوقت مع الأطفال وفي المدارس وفي كل مكان يجب أن يتوجه إلى أنه ما الحل لهذه المشكلة. ونحن غالبا لا نحب أن نتكلم في الحلول، لأن الحلول ترتب علينا واجبات. لما تقول له الحل كذا يقول لك طيب أنت تسهم بماذا؟ بماذا تسهم في هذا الحل؟ ما في واحد منا مستعد أن يسهم في أي حل، نحن فقط ننقض ونوزع التهم هنا وهنا. لذلك نحن نريد أن نربي الأطفال على قضية أنه ما من شكوى ما من مشكلة إلا ويجب أن نبحث لها عن حل أو نصف حل. وحينما يطرح حل أيضا نملك الأهلية أن يقول والله طبعا أي حل يطرح، فهناك فئة من الناس تقول لك هذا حل سيء، ما من مشكلة يطرح لها حل إلا وهناك أناس يعتبرون أنفسهم مجندين من أجل زرع الإحباط، قل لك هذا حل سيء. طيب حل سيء أنا معك، ما البديل؟ في كثير من الأحيان نرضى بالحل السيء، على مذهب إخواننا في مصر يقول لك أحلى الوحشين، ما عندنا أخي هذا هو، هذا هو الحل اللي ما هو عاجبه، هذا هو الحل المتاح، فإما أن تصير إليه وإما أن تمكث في هذه المشكلة 50 سنة أخرى أو 100 سنة أخرى. إذن أيها الإخوة الكرام علينا أن نؤكد على قضية الحلول وعلى قضية البدائل في تنميتنا الفكرية للأطفال، لننمي لدى الأطفال حس المقارنة. يقولون المقارنة هي أم كل العلوم، وهذه حقيقة. جلس شخصان عاميان أميان، قالوا هذه عندكم ماذا تسمونها؟ قلوا والله نحن نسميها كذا. طيب أنتم ماذا تسمونها؟ والله نحن نسميها كذا. هذا فقه لغة مقارن صار، فقه اللغة المقارن هو هذا، تقارن في الدلالة. لما الطفل يخطئ أنت كيف تعامله؟ والله أنا أضربه، والآخر قلوا والله أنا أنصحه. هذا علم تربية مقارن. فلننمي لدى الأطفال قضية الفهم، يعني قارن، قل له يا بني قارن بين وضعك وبين وضع ابن عمك، وضعك أحسن أم وضعه؟ إذا قال وضعي أحسن قل له لماذا، إذا قال وضعه أحسن قل له لماذا. لماذا في القرية الفلانية أو في البلدة الفلانية عندهم أشجار كثيرة في مزارعهم وعندنا نحن أرضنا قاحلة وعندنا ماء وعندهم ماء؟ لماذا هذا يحصل؟ لننمي حس العقل المقارن الذي يقارن الأشياء مع بعضها بعضا، لأن المقارنة باب كبير من أبواب العلم وباب كبير من أبواب الفهم. الفقه الإسلامي عمل هائل، خيار العقول المسلمة اشتغلت في هذا العلم. الفقيه لا يأتي بنص ويقول قال الله تعالى كذا إذا اعملوا كذا، لا، الفقيه يأتي إلى الواقعة الواحدة وإلى الموضوع الواحد وإلى القضية الواحدة، فيستحضر ما فيها من نصوص ويوازن بين تلك النصوص ويرجح نصا على نص ويحاول فهم القضية وما فيها من مصلحة مرسلة، وهذا الحكم إذا أطلقناه فإنه يؤثر على ماذا. هذه هي العقلية، هكذا تنضج العقلية. الآن للأسف شباب، جاء الواحد منهم إلى موضوع من الموضوعات فأخذ نصا وأهمل 20 نصا وأخذ قول فقيه وترك قول 20 فقيه في القضية، فما كان منهم إلا أن أسسوا مذهبا في العنف يستبيحون من خلاله الدماء ويتلفون الأشياء ويروعون الآمنين. ما هكذا الفهم للإسلام، وما هكذا يتم إصلاح أحوال المسلمين. عد إلى الفقيه، انظر الشيء الذي أنت تأخذ فيه دليلا فيه 20 دليل، لماذا أخذت بهذا الدليل وأهملت الأدلة الأخرى؟ لماذا تركتها؟ لكن أملي بالله عز وجل أن هذه القضية ستنتهي إن شاء الله من خلال المعالجة الحكيمة وستصبح في ذمة التاريخ، وأعتقد أن وعينا يتحسن نحن الآن حول سبل الصلاح والإصلاح. التعامل مع الطفل على أنه شخص مسؤول، وهذه قضية مهمة أيها الإخوة الكرام. يجب أن يفهم الطفل أنه إذا أراد أن يكون حرا فإن هناك مسؤولية عن هذه الحرية. أنت حر، نعم لك حرية التصرف، لكن انتبه، هذه الحرية التي منحناك إياها سنحاسبك على تصرفاتك من خلالها، ليعرف أنه إذا أساء في كذا فهناك لوم وهناك تقريع، وإذا قصر في كذا فهناك محاسبة. إذا كسر شيئا في البيت وتكرر منه ذلك عليه أن يدفع ثمن ذلك الشيء أو جزءا من ثمنه. حين نتعامل مع الطفل على أنه مسؤول عن تصرفاته، حينئذ يبدأ عقله بالاشتغال، يشتغل عقله، يصير قبل ما يقدم على أي تصرف يقول أنا إذا فعلت كذا فوالدي قال لي، إذا فعلت كذا فالجزاء هو كذا وكذا، لذلك يجب ألا أفعل. بعض الآباء هداهم الله وبعض الأمهات يظنون أن هذا يتنافى مع تدليل الطفل. لا، هذا لا يتنافى مع تدليل الطفل. نحن لا نريد فقط أن نجعل الطفل يشعر بأنه مرتاح، يجب أن يشعر الطفل أنه مرتاح، لكن أيضا يجب أن يشغل عقله وأن يفهم أن كل تصرف من التصرفات التي يتصرفها، هذا التصرف قد يأخذ مكافأة عليه، وهذا التصرف الآخر قد يعاقب ويجازى عليه. ولذلك يجب أن يكون الطفل مسؤولا عن تصرفاته في إطار الحرية التي تمنح له. لنتعامل، وهذه النقطة الأخيرة في طريقة التعامل، لنتعامل مع الأطفال ليس على أساس الموهبة ولكن على أساس الجهد الذي سيبذله. وهذه أيضا نقطة مهمة. أعرف شخصا كان يصنف أولاده وهم صغار، يعني في الابتدائي، يقول فلان سيكون قاضيا، وفلان سيكون كاتبا يعني موظف في دائرة حكومية يكتب، وفلان سيكون حاجبا بواب. بناء على ماذا هذه؟ بناء أنه يرى أن هذا لديه درجة عالية من الذكاء، وهذا ذكاء متوسط، وهذا ذكاء منخفض. التعامل مع الأطفال، وهذا أنا أقول مما عمت به البلوى الآن، الطفل الذكي في البيت يحترم أكثر ويخشى منه ومن أجوبته المفاجئة، ومن حتى بعض أحيانا الآباء يتحاشون الاصطدام معه. لا يصح أن نعامل الأطفال على أساس الذكاء الذي بينهم. الطفل الذي ليس لديه درجة عالية من الذكاء تجده مهملا، والطفل الذكي يرهب ويخشى ويغض الطرف عن أخطائه. يجب أن يعامل الأطفال على أساس الجهد الذي يبذلونه. الطفل الذكي الذي لا يبذل جهدا لا يصح أن ننظر إليه باهتمام أكثر من الطفل المتوسط الذكاء الذي يتعب ويبذل جهد. لماذا؟ لأنك حينما تتعامل على أساس الذكاء، الطفل الذكي يصير عنده نوع من الغرور، والطفل الأقل ذكاء أو المتوسط ينكسر خاطره، قال لك أنا محكوم علي من البداية، قبل أن يحكم علي أساتذتي حكم علي أبوي أصلا. يجب أن يتعلم الأطفال أن الطريق للتفوق ليس الذكاء، الطريق هو الجهد. هناك تشبيه جميل، يمكن أن نشبه الذكاء أو الموهبة بشكل عام بالرقم واحد. أي إنسان موهوب لديه رصيد هو رقم واحد. هذا الرصيد إذا نظم وقته أكثر، وضعنا صفرا على يمين الواحد، عنده روح الدأب والاستمرار والمثابرة، صار عندنا صفرا. يحب أن يتعلم ويطور فهمه، صار عندنا ثلاثة أصفار. صحت له فرصة ممتازة للتفوق، صار لدينا أربعة أصفار. بدأ بواحد وانتهى بعشرة آلاف، وممكن ينتهي بمليون. لكن إنسان يملك ذكاء لكنه لا ينظم وقته، ليس لديه أهداف، ليس لديه مثابرة، ليس لديه حب للتعلم، يبقى على هذا الواحد ويتفوق عليه بمراحل. شخص ما عنده ذكاء، إنسان عادي لكن يحب أن يتعلم، يتفوق على هذا الذكي الذي يفقد حب التعلم. وفي إطار هذه القضية يجب أن يفهم الأطفال لدى كل واحد منهم نقطة تفوق معينة. ما من واحد منا صغارا وكبارا إلا ولديه نقطة تفوق، ولو أن هذه النقطة اكتشفها الابن أو اكتشفها الآباء ونموها لديه، فربما تصنع من هذه النقطة رجلا عظيما. قد يكون نقطة تفوق في ذاكرة قوية، قد تكون نقطة تفوق في خيال متوثب، قد تكون نقطة تفوق في خلق حسن، قد تكون نقطة تفوق في مثابرة ودأب في العمل. ما أكثر نقاط التفوق التي يمكن أن ننميها لدى الطفل، ولكن علينا نحن الكبار أن نساعد الطفل، أن نلاحظ ونساعد، سواء كنا آباء أو كنا مدرسين. وأعتقد أن المدرسين أقدر على كشف نقاط التفوق لدى الأطفال من الآباء. حدثني أحد الإخوة الذين يقدمون دورات تدريبية، قال لي مرة كنت أشرح هذه الفكرة لبعض الشباب المتدرب في دورة، فواحد قال له يا أستاذ والله أنا ما أجد عندي ولا نقطة تفوق، يعني أنا موظف في شركة عادية ما أنا شايف عندي شيء، يعني أنت تقول كل واحد عنده نقطة تفوق. أنت الآن تقول في اكتشف نقطة التفوق التي عندي. أنا ما نقطة التفوق عندي؟ قال لي الأخ، قال لي والله قلت له أنت لديك ابتسامة جميلة. قال له طيب يعني إيش ابتسامة جميلة؟ يعني هذه تطعم خبز الابتسامة الجميلة؟ يعني ماذا أصنع بها؟ قال له أنت يمكن أن تقرأ بعض الكتب، تدخل بعض الدورات في العلاقات العامة، وممكن يوما ما تصبح مديرا للعلاقات العامة بالشركة، لأن لك يعني طلعة بهية أو محيا جميلا أو ابتسامة جميلة. فهذا الرجل متزوج ذهب إلى زوجته وسألها، قال لها والله فلان المدرب قال لي أنه أنا أملك ابتسامة جميلة، هل هذا صحيح؟ فزوجته ماذا قالت له؟ قالت له أكيد، وإلا أنا إيش مصبرني عليك؟ فهي يعني قالت له أكيد أنت عندك ابتسامة جميلة، وإلا أنا إيش اللي مصبرني عليك؟ يقول لي هذا الأخ والله هذا الرجل بعد فترة دق علي تليفون الساعة الواحدة ليلة، قال له والله يا فلان أبشرك أنا الآن مدير العلاقات العامة في شركتي بعد سنوات، وهذه الكلمة التي قلتها لي أنا فعلا دفعتني إلى أن أنمي لدي الفهم في العلاقات العامة والخبرة والكذا، وقرأت ودرست وأنا الآن كذا. فيعني بارك له، قال له لكن ما تدق الساعة الواحدة بالليل يا أخي يعني مشان تبشرني بهذا. إذن لدى الأطفال أيها الإخوان، لدى كل طفل نقطة تفوق، وعلينا أن نساعده على اكتشاف هذه النقطة. الآن دعونا ننتقل إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة، والذي قلنا سنتحدث فيه عن بعض المفاهيم التي يجب أن ننقلها للأطفال وأن نرسخها في ذهنه. يلاحظ أن الطفل وكذلك الشاب ينشأ نوع من المثالية غير الصحيحة، وينشأ نوع من الكبر، الكبر العقلي. يعني المراهق خاصة المراهق دائما يعد نفسه أفهم من أبويه وأفهم من أساتذته وأفهم من مديره وأفهم من عمه وأفهم. يعني الطفل الصغير يقول أنت ما علمتني، أنت ما أعطيتني، أنت. المراهق يقول أنا، عنده اعتداد شديد بنفسه. الناضج يقول نحن، تكلم باسم المجموعة لا ينفرد عن المجموعة بشيء شخصي وبشيء خاص. يجب أن نرسخ في ذهن الأطفال أن العقل البشري هو عقل محدود، وأن العلم البشري هو علم محدود، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. يجب أن يفهم الإنسان أنه مهما قرأ ومهما درس فإنه لم يدرك سوى جزء صغير من الحقيقة، ما فهم كل الحقيقة. ومهما تقدم ومهما تعلم فهناك أناس كثيرون أعلم منه وأعظم خبرة منه في كل، أيها الإخوة الكرام، في كل شيء من مخلوقات الله تعالى عناصر غيبية لم يطلع عليها أحد. لو كان أمامك كأس الآن، كأس ماء، هذا الكأس ممكن أن نلقي عليه حوله 20 سؤال ولا أحد عنده جواب حوله. لو قلت لك هذا الكأس أخي كم قطعة أو كم حبة صنع المصنع منه؟ قل والله ما أدري. أهل المصنع يعرفون، لكن كم متوسط بقاؤه لدى الأسرة في هذه البلاد؟ كم يعيش الكأس؟ 5 أشهر، سنة، سنتين، شهر؟ قل لك هذا والله ما أحد يعرفه ولا الشركة التي صنعته. طيب كم واحد لما شرب بهذا الكأس كان مزاجه معكرا؟ قل لك والله هذه ما أحد يعرفه. طيب كم مرة شرب في هذا الكأس عصير برتقال وكم مرة ماء؟ قل لك والله ما أحد يعرف. إذن في هناك دائما عناصر غيبية لا نعرفها، من خلال الفهم ومن خلال البحث ومن خلال العلم ومن خلال الدراسة نطلع على تلك العناصر. إذن نحن نريد أن نغرس لدى الأطفال شيئا نسميه التواضع العقلي. يا بني أنت مهما تعلمت ومهما فهمت ما زال أمامك طريق طويل حتى تفهم أكثر وحتى تتعلم أكثر. العقل البشري أيها الإخوان لا يدرك الحقيقة إلا على سبيل التدرج، لا يدرك الحقيقة دفعة واحدة. لو كان الناس سنة 1960 يعرفون شكل السيارة الموجودة في عام 2004 لصنعوه من ذلك الوقت، لكن هذا الشكل ما كان معروفا. كل شكل يعطيك دلالات على شكل جديد، والصورة النهائية ستنقضي هذه الحياة دون أن نصل إلى الصورة النهائية لأي شيء. لماذا؟ لأن عقولنا لا تكتشف الأشياء دفعة واحدة، وإنما تكتشفها على سبيل التدرج. ولذلك يجب أن نؤسس لدى الأطفال التواضع العقلي، وأن ما نعرفه نحن الكبار وما يعرفه الصغار هو أقل بكثير من المطلوب. مع تقدم العلم جهلنا يزيد. أنت الآن لو قرأت لمدة 50 سنة وقرأت في كل أسبوع كتابا، طبعا هذا لدى العرب يعني من المستحيلات، ومن الأشياء التي يعني المستغربة، لو قرأت لمدة 50 سنة وقرأت في كل سنة كتابا، كم كتابا ستقرأ؟ 2500 كتاب. طيب في الآن أكثر من 10,000 كتاب تنزل إلى الأسواق سنويا، معنى ذلك أن علمنا لا يزيد، جهلنا يزيد، لأن ما يجب أن نطلع عليه نحن لا نطلع إلا على جزء صغير جدا جدا. المفهوم الثاني، يجب أن نربي الأطفال ونربي أنفسنا أيضا على الرضا بموضوعية نسبية وبموضوعية منقوصة. ما معنى موضوعية نسبية؟ يعني أنا وأنت نتجادل ساعة، وأنا أعتقد أنني على الحق وأنت تعتقد أنك على الحق، وأنا أعتقد أن الصواب معي وأنت تعتقد، وبعد قليل أقول والله أنت صاحب هوى، وأنت والله تتكلم بالظن، وأنت تقول لي مثل ذلك. يجب أن نعرف أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، أشياء مادية وأشياء معنوية. إذا أردنا أن نعرف مساحة هذه القاعة يمكن أن نصل إلى مساحتها بدقة متناهية، ولو أعطينا 1,000 مهندس من سائر أنحاء العالم لحسبوا لنا مساحة هذه القاعة بطريقة واحدة ولانتهوا إلى نتائج واحدة. وإذا واحد أخطأ فهناك مقياس دقيق نستخدمه في نقده وفي رده إلى الصواب. إذن في الأشياء المادية نحن نستخدم مقاييس مادية ونستخدم معايير مادية، لذلك القضية الواحدة يمكن أن ترى من كل الزوايا، ترى رؤية واحدة ويحكم عليها حكم واحد. لما نقول هذا الكأس كم فيه من الماء، بدقة يمكن أن نعرف كم فيه من الماء. لماذا؟ لأننا نستخدم مقياسا ماديا لمعرفة ما فيه من الماء. لكن حين نتحدث عن الكرم والبخل، عن الشجاعة والجبن، عن العلم والجهل، حين نقول هذا مهم أو ليس مهما، هذا خطير أو ليس خطيرا، هذا لائق أو ليس لائقا، وكذلك الفرح والحزن والانبساط والانقباض وكل الأشياء المعنوية، حين نأتي لنحكم عليها فإن علينا أن نرضى برؤية غير مكتملة وبحكم غير موضوعي تماما. لماذا؟ لأننا سنستخدم أدوات غير محسوسة. لما تقول والله فلان يعني أشجع واحد في هذه البلدة، أول شيء يواجهك أخي ما تعرف الشجاعة، ثم هل أنت محيط بكل مواقفه؟ أنا رأيت منه موقفا في منتهى الجبن، أنت ما رأيته. إذن الحكم على الأشياء المعنوية هو حكم صعب للغاية، ولذلك يجب أن نفهم أننا في القضايا المعنوية لا نستطيع أن نتجرد عن أهوائنا بالكامل، ولا نستطيع أن نعرف المعرفة التامة دائما، لأن هناك كما قلت عنصر غيبي، هناك أشياء غير واضحة وغير مرئية بالنسبة إلينا. ولذلك يجب لما نتناقش في قضايا معنوية وفي قضايا فكرية وفي قضايا حضارية، يجب ألا نتصلب وألا نتشدد مع آرائنا، ودائما للموضوعية عدوان، الهوى والجهل. حين يقول الإنسان بغير علم لا يمكن أن يكون موضوعيا، وهو يبني على ظنون وقيل وقال. وأيضا الأهواء، أنت لما تتناظر مع واحد يهودي حول قضية فلسطين طبعا ستتفاعل أنت مع القضية وتتعاطف معها وتعتقد أن الفلسطينيين مظلومون 100%. اليهودي لا ينظر من منظورك أنت، هو ينظر من منظور آخر ولديه حجج أخرى، وأنت قد تتبع هواك في نظرك وهو قد يتبع هواك. لذلك نحن مأمورون بأن نتجرد من الهوى بمقدار ما نستطيع، وأن نتخلص من الظنون ونبني على الحقائق القطعية. الآن لو قلنا لواحد فلان يكسب في كل يوم 1,000 ريال، ماذا ترى؟ إذا كان هذا الشخص راتبه في الشهر 1,000 ريال يقول لك والله هذا مبلغ كبير، معقول في واحد دخله في اليوم 1,000 ريال؟ ثم هذا ماذا يصنع بهذه 1,000 يا أخي؟ كيف يصرفها؟ والله أنا 1,000 تكفيني شهر. طيب لو قلنا لواحد دخله في اليوم 1,000,000، قلنا له ترى فلان دخله في اليوم 1,000، بقول لك 1,000 دخله، كيف عايش هذا؟ غريب، 1,000 ريال ماذا يصنع بها؟ 1,000 ريال هذه بيأخذوها الأولاد يعني بيصرفوها هنا وهنا في مطعم من المطاعم الفاخرة إذا خرج مع زملائه، إيش 1,000 ريال؟ إذن 1,000 ريال يوميا هو بالنسبة إلى فلان دخل هائل، وبالنسبة إلى فلان هو دخل أقل من القليل. إذن المنهج القرآني يعلمنا في قضية النسبية أن نحن نستخدم ألفاظا غير صارمة. بما أن القضية هكذا تختلف في الرؤية من شخص إلى آخر، فقل والله هذا شجاع، هذا أكثر شجاعة من فلان، هذا أقل شجاعة، هذا شجاع جدا، هذا لا أعرف هل أصفه بأنه شجاع أم أصفه بأنه جبان، يعني نستخدم ألفاظا تدل على النسبية ما دامت الرؤية التي انتهينا إليها هي رؤية نسبية، وهذا الأسلوب موجود بكثرة في القرآن الكريم. وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، دائما في لفظ القلة ولفظ الكثرة مستخدمة، يعني ليست هناك أحكام قطعية في أمور كثيرة. المفهوم الثاني، لا يستطيع الإنسان أن يحصل في هذا الزمان على كل شيء، ولكل شيء ثمن يجب أن يدفع. هذه نقطة مهمة أيضا في تربية الفكر لدى الصغار والكبار. لا تستطيع أن تأخذ شيئا هو كامل، وإذا أخذت شيئا فعليك أن تدفع ثمنه. يعني واحد يقول أخي أنا الحمد لله عندي مال كذي، ماذا لا أرفه نفسي، سآكل كل ما أشتهي وأنام كما أشتهي وأذهب. نعم ممكن أن تفعل هذا، لكن دائما الرفاهية الزائدة ما ثمنها؟ ثمنها ترهل في البدن، ثمنها ترهل في الخلق، ثمنها شعور بالاكتئاب نتيجة العطالة والبطالة، وأن الإنسان يأخذ من الحياة أكثر مما يعطيها. الانفتاح، الآن هناك دعوة هائلة للانفتاح، أخي علينا أن ننفتح، نحن مع الانفتاح، لكن ما الثمن الذي يجب أن ندفعه حينما ننفتح؟ الثمن هو أنك تشعر أنك لا هوية لك، أنت إنسان بدون هوية. واحد ذهب إلى مدينة عربية مشهورة الآن في قطاع المال والأعمال، قال لي والله أنت تعجب من النمو الموجود، وتعجب من حسن المعاملة، وتعجب من أشياء جميلة ومن التنظيم ومن الرفاهية، لكن تقول هذه المدينة ما هويتها؟ هل هي مدينة أوروبية؟ ليست أوروبية. هل هي مدينة إسلامية؟ ليست إسلامية. هل هي مدينة عربية؟ ليست عربية. هي ماذا؟ فقدت هويتها نتيجة هذا الانفتاح الهائل الذي ليس لها حدود. طيب هناك أناس يدعون إلى الانغلاق خوفا من العولمة ومن أجل الحرص على الذات، يمكن أن تنغلق، لكن الانغلاق أيضا له ثمن. ما ثمنه؟ ثمنه التعفن الداخلي والتحلل الذاتي، وثمنه التهميش والابتعاد عن تيار الحضارة. إذن هناك ثمن حينما تنغلق، هناك ثمن عليك أن تدفع، وحينما تنفتح بشكل كامل هناك ثمن عليك أن تدفع، وحينما تقسو على الطفل في التربية هناك ثمن عليك أن تدفع. ما هو هذا الثمن؟ هو أن هذا الطفل يصبح لا يرتاح أبدا للجلوس معك، تدخل إلى الغرفة يجلس دقيقتين ثم يمضي. وهناك ثمن وهو النفاق، يصبح لهذا الطفل سلوكان وقولان وفعلان ومظهران، شيء يستجيب لقسوتك والشيء الآخر يستجيب لقناعته ولذته وطموحه وتطلعاته. إذن ليس هناك حلول كاملة. القاعدة لدينا، لا تستطيع في بيئة غير كاملة أن تصل إلى حل كامل، دائما سنصل إلى حلول ناقصة. نحسب حساباتي، لما بتختار خيار تقول هذا الخيار تكاليفه كيت وكيت وكيت وكيت، ما في خيار من الخيارات، ما في اتجاه الآن إلا وله ثمن، يجب أن ندفع هذا الثمن مع طيب نفس. هذا المفهوم الرابع، كل نمو وكل تقدم وكل تحسن يجب أن يتم في إطار شرطي، الأمن والسلام. لا يمكن الآن أن تحقق الأمة تقدما عن طريق التهرب من الضرائب، عن طريق مخالفة النظم، عن طريق البلطجية وقطع الطرقات وقتل الناس والرشوة والسرقة والتحايل على القوانين. لا يمكن هذا أبدا أن يكون طريقا للازدهار وطريقا للتقدم. حتى تنهض الأمة فيجب أن تستخدم كل إبداعاتك وكل فكرك وكل مهارتك وكل جهدك في هذا الإطار. لا بد أن يكون الجو آمنا ويكون مستقرا ويسوده السلام والتحابب والتعاون والتكاتف. وهذه أيضا نقطة مهمة في التربية، لأن كثيرا من المسلمين وخاصة العرب ما زالوا حديثي عهد ببداوة، ولذلك بينهم وبين النظام في نوع من الجفاء. ولذلك أنت في الطرقات لما بيزدحم الطريق كل واحد معه سيارة عالية بيطلع على الرصيف وبيمشي، دبر راسك، اللي معه سيارة غير عالية ينتظر له ساعة ما دبر حالي. هذه مخالفة، معك سيارة عالي ولا واطي جيب ولا عادي، هذه مخالفة أن تصعد على الرصيف وتمشي. وهذا دليل على أننا لم نعود أنفسنا كيف نرضخ للنظام، ما تعودنا بعد. ولذلك الغش الذي يحصل في كثير من المدارس أثناء الاختبارات، هذا لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى طريق الازدهار، لأن هذا يخالف الاستقرار ويخالف سيادة النظم وسيادة القوانين. إذن لا بد أن نرسخ هذا المفهوم. كل الجهود، كل الأعمال يجب أن تبذل في هذا الإطار، في إطار أجواء آمنة ومستقرة يسودها النظام ويسودها العرف وتسودها التقاليد الحسنة المرعية، وإلا فتتحول الأمم إلى عصابات ينهش بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، كما هو الشأن في كثير من الدول الأفريقية. في كثير من الدول الأفريقية إذا ذهبت إليها أنت مغامر، أنت مغامر، ورغم الحراسة والدليل الذي يضعونه من أهل البلد وكثيرون يقتلون، وستظل تلك البلاد متأخرة ما لم فعلا يسودها النظام ويسودها القانون ويسودها الأمن والاستقرار. يعني حتى يسود الأمن والاستقرار يجب أن يسود العدل، يجب أن يسود تكافؤ الفرص، يجب أن يضحي الناس، يتعلموا خلق التضحية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، يجب أن يكون هناك تنمية جيدة. كثير من الجرائم التي ترتكب والأمن الذي يعكر سببه سوء التنمية، سببه البطالة. ولذلك يعني الأمن والاستقرار له متطلباته، وعلينا جميعا أن نتعاون في توفير تلك المتطلبات بوصفها واجبا شخصيا وواجبا اجتماعيا. المفهوم الخامس، أطفالنا في حاجة إلى العقل العملي. في عندنا فئة من الناس محاصرون بين هوتين، السطحية في التنظير والعجز عن العمل. يعني هو لما يأتي ينظر لقضية من القضايا فتجد تحليلا سطحيا، وإذا جاء وقت العمل لا يعمل. طبعا هذا أسوأ الأنماط الموجودة. هناك أناس ينظرون تنظيرا جيدا ولكنهم لا يعملون، وهناك نمط آخر يعمل ولكن بدون أي تخطيط وبدون أي بصيرة، ولذلك يكثر لديهم الخطأ. نحن نريد أن نؤسس الروح العملية. العجيب أيها الإخوان أن العمل مهما كان صغير فإن له خصائص، خصائص الأعمال الكبيرة. العمل مهما كان صغير له خصائص الأعمال الكبيرة. كل عمل ينقلك من حيز التنظير إلى حيز التنفيذ، كل عمل إيجابي يترك أثرا إيجابيا في البيئة، كل عمل نكتشف من خلاله إمكاناتنا وقدراتنا. نحن أمة لديها الكثير من الأفكار ولكن لديها القليل من السياسات، القليل من البرامج، القليل من المشروعات، القليل من الأعمال. قضية الإنجاز هذه قضية ضعيفة لدينا للغاية، الإنتاجية لدينا منخفضة، ولذلك لابد لما يلتزم الطفل بشيء يقول أنا سأفعل كذا، نطالب بهذا الالتزام. وإذا التزم بشيء عالي قل له لا هذا كثير عليك. إذا قال والله أنا سأحفظ كل يوم 5 صفحات قل له لا كثير عليك، احفظ صفحتي لكن أنا آخر الشهر سأسمع منك جزئين، سأسمع منك 60 صفحة 3 أجزاء، لا أريد أن تتصدى لي 5 أجزاء ولا تحفظها. فيجب أن نؤسس هذه قضية العقل العملي. أرني ماذا عملت، ماذا قدمت، ماذا أنجزت، دعونا نرى نلمس. ونحن نلاحظ أن في التربية لدى الغربيين تأكيد شديد، تأكيد شديد لديهم في قضية أن الطفل كل ما يعرفه هو أن يقول كلمتين، لا هو يعمل. الكنيسة في بعض الدول الغربية تبذر في نفوس الأطفال حب خدمة الآخرين، لذلك أنت تكون واقف توقف سيارتك أمام سوق ويأتي طفل صغير يقول لك اسمح لي أنظف لك السيارة مجانا. لماذا؟ أن الكنيسة علمته أن خدمة الناس شيء يرضي الله عز وجل، وأنك لما أنت بتقدم خدمة ينتفع منها غيرك فأنت تقترب من الله. علموه هكذا. نحن أولى بهذا، أولى بأن نعلم الطفل كيف يقدم خدمة لأهله، كيف ينجز شيئا لنفسه، كيف ينجز شيئا لأمته، كيف ينجز شيئا لمجتمعه. فيجب هذه القضية يعني أن نؤكد عليها كل التأكيد، وهي أرني الشيء الذي عملته، لا أريد فقط الكلام، الشيء الذي عملته ما هو، أرني، أرني إياه. في هذا الإطار يجب أن يعرف الطفل أنه ليس المهم حجم المنتج الذي ينتجه، المهم أن يؤدي عمله بطريقة صحيحة، بطريقة منضبطة، بطريقة منطقية. ويجب أن يفهم الطفل أن العمل في حد ذاته هو شيء ممتع ومجزي. قوله عليه الصلاة والسلام فلو قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. العمل مهما كانت نتائجه إذا تم بطريقة صحيحة هو شيء جيد، حتى لحظة قيام الساعة، لأنك وأنت تعمل تشعر بالكثير من الطمأنينة وبالكثير من السرور بالكثير من الثقة بالنفس. المفهوم الأخير السادس والأخير هو أنه أيها الإخوة والأخوات يتكون الآن في العالم رأس مال جديد للأمم والأفراد. رأس المال القديم للأمم ما لديك من ثروات، ما لديك من أنهار عذبة، ما لديك من أراض خصبة، ما لديك من مساحات شاسعة، ما لديك من قوة بشرية، هذا هو رأس المال القديم. الآن يتكون رأس مال جديد لدى الأمم. رأس المال الجديد هو ما تملكه من مبادئ، من قيم، من أفكار، من أهداف، من مؤسسات تعليمية ممتازة، من أطر اجتماعية. هذا هو رأس المال الجديد، وهو رأس مال إنسان. يجب أن يعرف الناس الصغار والكبار أن قيمة الإنسان من الآن فصاعدا ليس ما يملك، وإنما ما يحسن. لو كان لديك أموال كثيرة ولكن ليس هناك قيم، ليس هناك مبادئ، ليس هناك أهداف، لن تتقدم الأمة بالمال فقط. وهناك دول كثيرة الآن ليس لديها شيء من رأس المال القديم، لا قوة بشرية كبيرة، وليس لديها أراض شاسعة، وليس لديها ثروات، لكن لديها قيم، ولديها مبادئ، ولديها أهداف، ولديها نظم، ومن خلالها هذه الأمم الآن تقود العالم. هذا هو رأس المال الجديد، وهذا يجعلنا نهتم بالأطفال، يعني أكثر من أن تهتم أنه أنا إذا متت ماذا سأترك لهذا الطفل في البنك. هذا ليس هو رأس المال الذي سيستفيد منه. رأس المال هو التربية الحسنة التي تربيه إياها، الاستقامة التي تغرسها فيه، التفتح الذهني الذي توجده لديه، العلم الذي تعلمه إياه. لي صديق، أختم بهذا، راتبهم متواضع، قال لي عندي 4 أولاد أريد أن أعلمهم أحسن تعليم لكن ما عندي مال. قلت له أنا أعرف أن عندك 2، بيت يسكنه وبيت يؤجره. قال نعم. قلت له نصيحتي لك أن تبيع البيت الذي تؤجره وتعلم به الأولاد، لأن هذا البيت بعد عمر طويل كما يقولون، يعني هذا البيت إذا تركته لأولادك ما يصنع منهم رجالا، ولا يطلع كل واحد يعني غرفة ما يعمل فيه. لكن إذا بعت هذا البيت وبثمنه علمت هؤلاء الأولاد، فإن كل واحد منهم يأتي ببيوت. قال لي هكذا ترى؟ قلت له والله أنا هذا رأيي. هذا الكلام مضى عليه تقريبا أظن 10 سنوات أو 8 سنوات، ما عدت أذكر. فأخذ الرجل برأيي، فعلا باع البيت وصار ينفق على أولاده فعلمهم أحسن تعليم. واحد أخذ دكتوراه في الاقتصاد، وواحد يدرس الهندسة في أمريكا، وواحد أخذ دكتوراه في الطب، وواحد أظن على أبواب التخرج أيضا يدرس حاسبة. لو ما أدخل أولاده إلى الجامعة ولا ساعدهم على إنهاء دراساتهم العليا، ما الذي سينفعهم هذا البيت الذي سيتركه لهم؟ إذن إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، رأس المال الجديد الآن هو رأس مال غير مادي، هو رأس مال يتكون ما لديك من مبادئ، ما لديك من قيم، من مثل، من أهداف، من اتجاهات، من مشاعر، من نظم، من مؤسسات تقنية ممتازة، من أطر خيرية واجتماعية. هذا هو رأس المال الجديد. وإذا أراد الفرد أن يتقدم فليتقدم في هذه الأشياء، وإذا أرادت الأمة أن تتقدم فلتتقدم أيضا في هذه الأشياء. هذا ما أحببت أن أقوله، وأملي أن نراجع بعد أن نخرج من هنا لنرى عمليا من خلال الأفكار الكثيرة التي قلناها والتي قد تتجاوز 30 أو 40 فكرة، هل بإمكانه أن يعمل على المدى البعيد في ترسيخ فكرة واحدة في ذهن هذا الطفل، أو مبدأ واحد، أو يعامله بطريقة من هذه الطرق التي ذكرناها؟ إذا استطاع الإنسان أن يعمل بأي فكرة من هذه الأفكار بشكل مستمر، فإني أعتقد أنه خرج بغنيمة باردة وكبيرة. فالذي ينقصنا هو العمل، والعمل ثم العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع.